بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس العاشر من دروس تنبيه الأنام على ما في كتاب سبل السلام من الفوائد الأحكام لفضيلة الشيخ العلام أحمد بن حنجم رحمه الله. وهذا الكتاب كما تقدم أنه مخطوط، وإن شاء الله يطبع في القريب العاجل بإذن الله تعالى. أيها الإخوة، وصلنا معكم في كتاب الصيام من بلوغ المرام عند الباب الأول، باب صوم التطوع وما نهي عن صومه. وقبل الحديث عن هذه الأحاديث، تعلمون أيها الإخوة أهمية التطوع، سواء كان صلاة أو كان صوم أو كان حج أو عمرة أو صدقة أو غير ذلك. قد جاء في الحديث: أول ما يحاسب به العبد المسلم يوم القيامة الصلاة المكتوبة، فإن أتمها وإلا قيل انظروا هل له من تطوع. يعني بمعنى أن الإنسان يحاسب على تقصيره في الفريضة، فإذا جاء فيها نقص يأتي التطوع يكمل به ما حصل من نقص في الفريضة. فيقول الله تعالى: انظروا هل له من تطوع، فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه، ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك. رواه ابن ماجه وغيره، وحسنه الإمام البغوي رحمه الله في شرح السنة. فلذلك أيها الإخوة، على المسلم أن يحرص على نوافل العبادات التي يكمل له بها أجر الفرائض، أجر الصلاة المفروضة وأجر صيام رمضان وأجر الزكاة وأجر الحج الفريضة، حتى إذا كان ما فيها نقص يأتي هذه النوافل يكمل له بها الأجر عند الله عز وجل. وأيضا أن النوافل من أحب الأعمال إلى الله تعالى، كما جاء في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ويده التي يمشي عليها، ولئن سألني لا أعطينه ولئن استعاذني لا أعيذنه. فلنحرص جميعا أيها الإخوة على نوافل الصلاة ونوافل الصيام ونوافل الصدقة التطوعية وغير ذلك، حتى يكمل لنا بها أجر الفرائض. وأيضا هذا يدل على علامة الإيمان، إذا رأيت الشخص يهتم بالنوافل فاعلم أنه يهتم بالفرض من باب أولى. لكن المحروم من تجده يحرص على النوافل ولا يحرص على الفرض. مثال: بعض الناس يحرص على قيام الليل لكنه ينام عن صلاة الفجر، ويحرص على صيام رمضان في النهار لكنه ينام عن الصلوات المكتوبة، وهذا حرمان. يقول الباب الأول: باب صوم التطوع وما نهي عن صومه. الحديث رقم 28 عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. وسئل عن صيام يوم عاشوراء قال: يكفر السنة الماضية. وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. رواه مسلم. كل شيخ النجم رحمه الله الاستشكال في كون صيام يوم عرفة يكفر السنة الآتية. الماضية شيء معروف، لكن الآتية لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يكفر السنة الماضية والباقي يعني الآتية؟ لأنه يقول لم يقع فيه ما يحتاج إلى تكفير. وأقول يعني طبعا هذا كلام الصنعاني، ولكن ذكره الشيخ بالمعنى. وقال الشيخ أحمد رحمه الله أن الله سبحانه وتعالى قد علم ما أنت فاعل فيها، أي في السنة القادمة، وما أنت فاعل في سنوات عمرك إلى أن تموت، إذن فلا إشكال. لذلك فإن الله يقول فإن الله يوفق العبد في المستقبل إذا عمل شيئا من الكبائر وفقه للتوبة التي يكفر بها الذنب، أي يوفقه لأسباب المغفرة. أما القول بأنه يعصم فيها، يعني فهم بعض أهل العلم على أنه يعصم من المعاصي في السنة القادمة، وقال أما القول بأنه يعصم فيها ولا يأتي بذنب، لأن العبد واقع تحت الابتلاء. يقول الشيخ رحمه الله هذا شيء غير معقول ولا يصح، أي أن نقول أن نعتقد أنه يعصم في السنة القادمة، يعني سير ذكرى السنة الباقية، بأنه يعصم فيها ولا يأتي بذنب. يقول هذا شيء غير معقول ولا يصح، لأن العبد واقع تحت الابتلاء ولابد أن تقع منه الذنوب، وأنه متى بدر منه، أي منه ذنب، وفقه لأسباب التكفير التي تكفر بها الكبائر. يقول أما الصغائر فلا شك أنها تكفر بصلاة الجماعة والجمعة وصيام رمضان. الدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الخمس والجمعة للجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، رواه مسلم. فالتكفير لما بين الصلوات وما بين الجمعة والجمعة ورمضان إلى رمضان هو لصغائر الذنوب التي لم يرتب الله تعالى عليها عقوبة لا في الدنيا ولا في الآخرة، وأما الكبائر التي رتب الله عليها عقوبة فهذه لا تكفر إلا بالتوبة النصوح مستوفية للشروط. ثم قال الشيخ رحمه الله ويوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من محرم، وسبب شرعية صيام هذا اليوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجدهم يصومون يوما يعني عاشوراء، قالوا هذا يوم عظيم وهو يوم نجى الله فيه موسى وغرق آل فرعون، فصام موسى شكرا لله، فقال أن أي النبي صلى الله عليه وسلم أنا أولى بموسى منهم، فصامه أمر بصيامه أي صيام يوم عاشوراء. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يحب التأسي بأهل الكتاب، وبعد ذلك خالفهم. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل السنة العام القادم لأصومن التاسع. وفي رواية أبي بكر قال يعني يوم عاشوراء، وجاء في بعض الروايات أنه لم تأتي السنة التي بعدها إلا وقد توفي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية صوموا يوم عاشوراء وخالفوا فيه اليهود، صوموا قبله يوما أو بعده يوما. يعني السنة وهي أكمل أن يصوم يوما قبله، المرتبة الثانية أن يصوم يوما يوم عاشوراء مع يوما بعده، المرتبة الثالثة أن يصوم يوم عاشوراء، أو أن يقال أن يصوم ما قبله يوم وما بعده يوم، يعني الحادي عشر التاسع والعاشر والحادي عشر، أو يصوم المرتبة الثانية الأفضل أن يصوم العاشر والتاسع، والمرتبة الثالثة أن يصوم العاشر والحادي عشر، والأخيرة أن يصوم يوم عاشوراء لوحده بدون مخالفة. يقول إذ أن صيام يوم عاشوراء أو بعده، صيام قبل يوم عاشوراء أو بعده سنة مؤكدة، يعني المخالفة سنة مؤكدة، وفي مخالفة لأهل الكتاب ومخالفة أهل الكتاب واجبة. ثم قال الشيخ رحمه الله وقد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه قبل أن يفرض رمضان، يعني كان في أول الإسلام الصيام الواجب، قيل أنه يوم عاشوراء ثم نسخ صيام رمضان، وقيل أن الواجب كان صيام 3 أيام من كل شهر، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم نسخ من الأخف إلى الأثقل هو بصيام شهر رمضان كامل. ثم بعد ذلك، بعد أن نسخ الحكم من الأخف إلى الأثقل، استمر النبي صلى الله عليه وسلم على صيام رمضان، ومن وقع في شيء من الأعذار الشرعية فعدة من أيام أخرى، كما قال تعالى: ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. أما يقول: أما صيام يوم عرفة فهذا مشروع لغير الحاج، يعني للمقيم الذي لم يسافر للحج، أما الذي يسافر للحج فلا يشرع له، وهو اليوم 9 من شهر ذي الحجة، وهو يوم الوقوف بعرفة. أما من حيقول الشيخ: أما من حج ووقف بعرفة فلا يشرع له صومه، نظرا لأن الصوم يضعف الإنسان، فنهي الحاج عن الصوم، والحاج يحتاج إلى ما يقوي بدنه للوقوف بعرفة ولكثرة الدعاء والالتجاء إلى الله عز وجل وكثرة التلبية، يعني أعمال صالحة تحتاج إلى أن يكون الإنسان فيها في هذه الحالة فاطر وهو حاج. أما صيام يوم الاثنين فقد أشار الرسول صلى الله عليه وسلم إلى شرعيته، إلى مشروعيته، بقوله صلى الله عليه وسلم: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. وبقي أنه صلى الله عليه وسلم توفي في هذا اليوم، يوم الاثنين هو 12 من ربيع الأول من السنة 11 من الهجرة النبوية. قال بعض أهل العلم: في يوم لم يرى في تاريخ الإسلام أظلم منه. قال أنس بن مالك: ما رأيت يوما قط أحسن ولا أضوى من يوم دخل علينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما رأيت يوما كان أقبح ولا أظلم من يوم مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الدارمي والبغوي. قال الحافظ في الفتح: وكانت وفاته يوم الاثنين بلا خلاف من ربيع الأول، وكاد يكون إجماعا. ثم قال الشيخ رحمه الله: إذا قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى مشروع الصيام يوم الاثنين لكونه يوم ولد فيه أو بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فليس فيه دليل لأصحاب الموالد، أي الذين يقولون، يقول الشيخ، الذين يقول: لابد نحتفل بمولده، لأن الله جعل وفاته في يوم الاثنين، وهذا يتعارض. كيف يعني تحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ومات صلى الله عليه وسلم فيه؟ هذا يتناقض مع الاحتفال، يتناقض مع الفرح بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: لأن الله جعل وفاته في يوم الاثنين، فلا يكون لأصحاب الموالد دليل لهذه البدعة من هذا الحديث. قوله، يقول الشيخ رحمه الله: بعثت فيه، البعث أمر بالتبليغ، وكان ذلك بسورة المدثر، يعني صار النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا رسولا عندما أنزل عليه سورة المدثر، فهو صلى الله عليه وسلم صار بها، أي بنزول سورة المدثر، رسولا، وقبلها كان صلى الله عليه وسلم نبيا ليس رسولا، وذلك بعد أن أنزل الله تعالى عليه اقرأ، أي سورة العلق، صار بها نبيا، وسورة المدثر صار بها رسولا. يقول: أما المدثر فهو رسول، أي بإنزاله عليه. يقول فحصل الإنزال والبعث يوم الاثنين، فلذا صام النبي صلى الله عليه وسلم أي هذا اليوم شكرا لله على نعمة الإسلام. الحديث التاسع والعشرون عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من قبلها. أدخل في هذا الحديث، هناك فائدة ستاتي ان شاء الله، ستاتي. حديث 29 عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. يقول الشيخ رحمه الله: قوله من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، اي كان كصيام السنه، لان يقول الشيخ لان السنه بعشر امثالها، لان الحسنه بعشر امثالها، فثلاثين يوما عن ثلاثمائة يوم، يعني يضرب العشرة ثلاثين في عشرة تطلع كأنه صام ثلاثمائة يوم. صيام ستة أيام عن صيام ستين، يعني يضرب العشرة في ستة أو ستة في العشرة يطلع ستين، وعدد أيام العام 360، فكأنه صام العام كاملا، وصيام ستة أيام عن صيام ستين يوما. وقد جاء في الحديث القدسي: إنه لا يبدل القول لدي كما فرضته عليك في أم الكتاب. قال: فكل كل حسنة بعشر أمثالها فهي خمسون أم الكتاب وهي خمس عليك. يقصد الحديث عن الصلاة، يعني نؤدي خمس صلوات لكنها تكتب عند الله خمسين صلاة حسنة بعشر أمثالها، أي الصلاة. ولا مانع أن يكون صيام الست مفرقة أو متتابعة، فكل ذلك جائز. يعني إذا صام الإنسان رمضان فلو أن يصوم الست من شوال، إما متفرقة طول شهر شوال وإما متتابعة بعد يوم العيد، لأن هذا يقول يعني سواء متفرقة صيامها متفرقة ومتتابعة، إن هذا من تيسير الله على عباده. يقول: ولا يشترط في الست أن تكون من أول شهر شوال، يعني لك أنك تصوم من أوله ووسطه وآخره، لك أنك تصوم متصلة، لك أنك تصوم متفرقة. يقول: وأن صيام أوله أفضل. مسألة، يقول الشيخ: مسألة من عليه قضاء من رمضان ثم دخلت الست من شوال، أيهما يقدم؟ والجواب يقول: إن كان يمكن أن يجمع بين القضاء والست فيقدم القضاء ثم يصوم الست، أما إذا لم يمكن الجمع بينهما فيقدم صيام الست، لأن وقت ضياء صيام الست مضيق والقضاء موسع. يعني مثل هذا: صمنا إن شاء الله نكمل الشهر، وقد يكون بعضنا عنده أيام أفطرها في رمضان، قول عشرة مثلا أو ستة أيام، فله يقدم بعد رمضان، يقدم ستة الأيام التي أفطرها ثم يأتي ثم يأتي بالصيام الستة الأخرى من شوال. أما إذا كان لم يصمها حتى بقي مقدار ستة أيام من أيام القضاء، يعني مثلا في يوم 24 من شوال أو 23 من شوال، وخير بين أن يصوم الست وبين أن يقضي، فيقول الشيخ يقدم الصيام الست، لأن الصيام الست يفوت محلها، ثم بعد ذلك يصوم القضاء في أي شهر من شهور العام. وأيضا لأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان يكون عليها شيء من الأيام فلا يمكنها أن تقضيها إلا في شعبان، دل هذا على جواز تأخير القضاء. والأولى هو تقديمه لأنه في الذمة، واجب في الذمة، ينبغي الإنسان يبرئ ذمته من ذلك. الفائدة في هذا الحديث، حديث أبي أيوب الأنصاري، فائدة حديثية عند قول المصنف الصنعاني: واعلم أنه قال التقي السبكي إنه قد طعن في هذا الحديث، من لا فهم له مغترا بقول الترمذي إنه حسن، يريد رواية سعد بن سعيد الأنصاري. والحديث كله عن حديث من صام رمضان ثم اتبع ستة من شوال، حديث أبي أيوب. يقول أنه قد طعن في هذا الحديث من لا فهم له مغترا بقول الترمذي إنه حسن، يريد رواية سعد بن سعيد الأنصاري أخي يحيى بن سعيد. قال الشيخ رحمه الله: سعد بن سعيد تكلم فيه أبو حاتم والنسائي، وأبو حاتم والنسائي من المتشددين في الجرح، وبعض أهل العلم قسموا رجال الجرح والتعديل إلى ثلاثة أقسام: قسم متشددون كالنسائي وأبو حاتم، وقسم وسط كالبخاري وأحمد بن حنبل، وقسم متساهلون كابن حبان، ويعدون الترمذي منهم. والمهم يقول أن هؤلاء الذين قدحوا في سعد بن سعيد في رواية عن أبي أيوب الأنصاري، يقول والمهم أن هؤلاء الذين قدحوا في سعد أو في رواية سعد بن سعيد هما النسائي وأبو حاتم، يقول فهما متشددان، وعلى كل روايته في مسلم، أي رواية سعد بن سعيد في مسلم، والأحاديث الأخرى تبلغه درجة الصحيح. يعني لو قلنا بأن الحديث فيه ضعف فهناك أحاديث تقويه تجعله في مرتبة الصحيح، إما لذاته أو لغيره. الحديث الأخير حديث رقم 30 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا، أي سنة. متفق عليه. قوله ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله، هل مراد به الجهاد يعني في سبيل الله، هل مراد به الجهاد في سبيل الله يعني أنه يصوم في حال المعركة، أو أنه يصوم تطوعا لله عز وجل؟ يعني هل المقصود به سبيل الله في الجهاد المعروف بالقتال، أو في سبيل الله المقصود به يعني من أجل الله تطوعا؟ منهم من اختار، يقول الشيخ رحمه الله، منهم اختار الأول، وهو أن المقصود في الحديث من صام يوما في سبيل الله يعني وهو في أي جاهد في سبيل الله وهو في المعركة، لأنه الأظهر من الحديث، من منطق الحديث. ومنهم من اختار الثاني، أي أن المقصود الصوم من أجل الله تعالى في أي وقت كان، سواء في جهاد أو في غيره، في أمن أو في خوف. ومنهم من اختار الثاني، وفضل الله يقول الشيخ يعم المجاهد والمتطوع، وحينئذ حمله على العام أولى، يعني حمله على المطلق يدخل فيه المجاهد في سبيل الله وغير المجاهد في سبيل الله، وإذا حملناه على الأخص أي أنه المقصود به المجاهد في سبيل الله، فيحمل على إذا لم يحضر العدو، يعني يكون مثلا في حال الرباط قبل الدخول في المعركة فيصوم، فينطبق على الحديث. أما إذا حضر العدو أي حضر القتال فوجب عليهم الفطر، أي من كان صائما أن يفطر وجوبا، ويتحتم عليهم تحتما، كما تقدم حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرف، فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. يقول الشيخ فهذا يدل على أنه إذا حضر المعركة حرم عليه الصيام ووجب عليه الإفطار. هذا الذي توصلت إليه في هذه المسألة، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس العاشر من دروس تنبيه الأنام على ما في كتاب سبل السلام من الفوائد الأحكام لفضيلة الشيخ العلام أحمد بن حنبل النجم رحمه الله. وهذا الكتاب كما تقدم أنه مخطوط، وإن شاء الله يطبع في القريب العاجل بإذن الله تعالى. أيها الإخوة، وصلنا معكم في كتاب الصيام من بلوغ المرام عند الباب الأول، باب صوم التطوع وما نهي عن صومه. وقبل الحديث عن هذه الأحاديث، تعلمون أيها الإخوة أهمية التطوع، سواء كان صلاة أو كان صوم أو كان حج أو عمرة أو صدقة أو غير ذلك. قد جاء في الحديث أول ما يحاسب به العبد المسلم يوم القيامة الصلاة المكتوبة، فإن أتمها وإلا قيل انظروا هل له من تطوع. يعني بمعنى الإنسان يحاسب على تقصيره في الفريضة، فإذا جاء فيها نقص يأتي التطوع يكمل به ما حصل من نقص في الفريضة. فيقول الله تعالى انظروا هل له من تطوع، فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه، ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك. رواه ابن ماجه وغيره، وحسنه الإمام البغوي رحمه الله في شرح السنة. فلذلك أيها الإخوة، على المسلم أن يحرص على نوافل العبادات التي يكمل له بها أجر الفرائض، أجر الصلاة المفروضة وأجر صيام رمضان وأجر الزكاة وأجر الحج الفريضة، حتى إذا كان ما فيها نقص يأتي هذه النوافل ويكمل له بها الأجر عند الله عز وجل. وأيضا أن النوافل من أحب الأعمال إلى الله تعالى، كما جاء في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ويده التي يمشي عليها، ولئن سألني لا أعطينا ولئن استعاذني لا أعيذن. فلنحرص جميعا أيها الإخوة على نوافل الصلاة ونوافل الصيام ونوافل الصدقة التطوعية وغير ذلك، حتى يكمل لنا بها أجر الفرائض. وأيضا هذا يدل على علامة الإيمان، إذا رأيت الشخص يهتم بالنوافل فاعلم أنه يهتم بالفرض من باب أولى. لكن المحروم من تجده يحرص على النوافل ولا يحرص على الفرض، مثال بعض الناس يحرص على قيام الليل لكنه ينام عن صلاة الفجر، ويحرص على صيام رمضان في النهار لكنه ينام عن الصلوات المكتوبة، وهذا حرمان. يقول الباب الأول، باب صوم التطوع وما نهي عن صومه. الحديث رقم 28 عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية وسئل عن صيام يوم عاشوراء قال يكفر السنة الماضية، وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وانزل علي فيه. رواه مسلم. كل شيخ النجم رحمه الله الاستشكال في كون صيام يوم عرفة يكفر السنة الآتية. الماضية شيء معروف، لكن الآتية لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يكفر السنة الماضية والباقي يعني الآتية؟ لأنه يقول لم يقع فيه ما يحتاج إلى تكفير. وأقول يعني طبعا هذا كلام الصنعاني ولكن ذكره الشيخ بالمعنى. وقال الشيخ أحمد رحمه الله أن الله سبحانه وتعالى قد علم ما أنت فاعل فيها، أي في السنة القادمة، وما أنت فاعل في سنوات عمرك إلى أن تموت، إذن فلا إشكال. لذلك فإن الله يقول فإن الله يوفق العبد في المستقبل إذا عمل شيئا من الكبائر وفقه للتوبة التي يكفر بها الذنب، أي يوفقه لأسباب المغفرة. أما القول بأنه يعصم فيها، يعني فهم بعض أهل العلم على أنه يعصم من المعاصي في السنة القادمة، وقال أما القول بأنه يعصم فيها ولا يأتي بذنب لأن العبد واقع تحت الابتلاء. يقول الشيخ رحمه الله هذا شيء غير معقول ولا يصح، أي أن نقول أن نعتقد أنه يعصم في السنة القادمة، يعني سير ذكرى السنة الباقية، بأنه يعصم فيها ولا يأتي بذنب، يقول هذا شيء غير معقول ولا يصح، لأن العبد واقع تحت الابتلاء ولابد أن تقع منه الذنوب، وأنه متى بدر منه أي منه ذنب وفقه لأسباب التكفير التي تكفر بها الكبائر. يقول أما الصغائر فلا شك أنها تكفر بصلاة الجماعة والجمعة وصيام رمضان. الدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة للجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم. فالتكفير لما بين الصلوات وما بين الجمعة والجمعة ورمضان إلى رمضان هو لصغائر الذنوب التي لم يرتب الله تعالى عليها عقوبة لا في الدنيا ولا في الآخرة. وأما الكبائر التي رتب الله عليها عقوبة فهذه لا يتكفر إلا بالتوبة النصوح مستوفية فيها للشروط. ثم قال الشيخ رحمه الله ويوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من محرم، وسبب شرعية صيام هذا اليوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجدهم يصومون يوما يعني عاشوراء، قالوا هذا يوم عظيم وهو يوم نجى الله فيه موسى وغرق آل فرعون، فصام موسى شكرا لله، فقال أن أي النبي صلى الله عليه وسلم أنا أولى بموسى منهم فصامه، أمر بصيامه أي صيام يوم عاشوراء. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يحب التأسي بأهل الكتاب، وبعد ذلك خالفهم. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل أي السنة العام القادم لأصومن التاسع. وفي رواية أبي بكر قال يعني يوم عاشوراء. وجاء في بعض الروايات أنه لم تأتي السنة التي بعدها إلا وقد توفي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية صوموا يوم عاشوراء وخالفوا فيه اليهود، صوموا قبله يوما أو بعده يوما. يعني السنة وهي أكمل أن يصوم يوما قبله، المرتبة الثانية أن يصوم يوما يوم عاشوراء مع يوما بعده، المرتبة الثالثة أن يصوم يوم عاشوراء، أو أن يقال أن يصوم ما قبله يوم وما بعده يوم، يعني الحادي عشر التاسع والعاشر والحادي عشر أو يصوم. المرتبة الثانية الأفضل أن يصوم العاشر والتاسع، والمرتبة الثالثة أن يصوم العاشر والحادي عشر، والأخيرة أن يصوم يوم عاشوراء لوحده بدون مخالفة. يقول إذ أن صيام يوم عاشوراء أو بعده، صيام قبل يوم عاشوراء أو بعده سنة مؤكدة، يعني المخالفة سنة مؤكدة، وفي مخالفة لأهل الكتاب، ومخالفة أهل الكتاب واجبة. ثم قال الشيخ رحمه الله: وقد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه قبل أن يفرض رمضان، يعني كان في أول الإسلام الصيام الواجب قيل أنه يوم عاشوراء ثم نسخ صيام رمضان، وقيل أن الواجب كان صيام 3 أيام من كل شهر، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ثم نسخ من الأخف إلى الأثقل وهو بصيام شهر رمضان كامل. ثم بعد ذلك، بعد أن نسخ الحكم من الأخف إلى الأثقل، استمر النبي صلى الله عليه وسلم على صيام رمضان، ومن وقع في شيء من الأعذار الشرعية فعدة من أيام أخرى، كما قال تعالى: ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. أما يقول أما صيام يوم عرفة فهذا مشروع لغير الحاج، يعني للمقيم الذي لم يسافر للحج، أما الذي يسافر للحج فلا يشرع له، وهو اليوم 9 من شهر ذي الحجة، وهو يوم الوقوف بعرفة. أما من حيقول الشيخ أما من حج ووقف بعرفة فلا يشرع له صومه، نظرا لأن الصوم يضعف الإنسان، فنهي الحاج عن الصوم، والحاج يحتاج إلى ما يقوي بدنه للوقوف بعرفة ولكثرة الدعاء والالتجاء إلى الله عز وجل وكثرة التلبية، يعني أعمال صالحة تحتاج إلى أن يكون الإنسان فيها في هذه الحالة فاطر وهو حاج. أما صيام يوم الاثنين فقد أشار الرسول صلى الله عليه وسلم إلى شرعيته، إلى مشروعيته، بقوله صلى الله عليه وسلم: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. وبقي أنه صلى الله عليه وسلم توفي في هذا اليوم، يوم الاثنين هو 12 من ربيع الأول من السنة 11 من الهجرة النبوية. قال بعض أهل العلم: في يوم لم يرى في تاريخ الإسلام أظلم منه. قال أنس بن مالك: ما رأيت يوما قط أحسن ولا أضوى من يوم دخل علينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما رأيت يوما كان أقبح ولا أظلم من يوم مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الدارمي والبغوي. قال الحافظ في الفتح: وكانت وفاته يوم الاثنين بلا خلاف من ربيع الأول، وكاد يكون إجماعا. ثم قال الشيخ رحمه الله: إذا قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى مشروع الصيام يوم الاثنين لكونه يوم ولد فيه أو بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فليس فيه دليل لأصحاب الموالد، أي الذين يقولون، يقول الشيخ، الذين يقول لابد نحتفل بمولده، لأن الله جعل وفاته في يوم الاثنين، وهذا يتعارض. كيف يعني تحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ومات صلى الله عليه وسلم فيه؟ هذا يتناقض مع الاحتفال، يتناقض مع الفرح بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لأن الله جعل وفاته في يوم الاثنين فلا يكون لأصحاب الموالد دليل لهذه البدعة من هذا الحديث. قوله يقول الشيخ رحمه الله بعث فيه البعث أمر بالتبليغ، وكان ذلك بسورة المدثر، يعني صار النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا رسولا عندما أنزل عليه سورة المدثر، فهو صلى الله عليه وسلم صار بها أي بنزول سورة المدثر رسولا، وقبلها كان صلى الله عليه وسلم نبيا ليس رسولا، وذلك بعد أن أنزل الله تعالى عليه اقرأ أي سورة العلق صار بها نبيا، وسورة المدثر صار بها رسولا. يقول أما المدثر فهو رسول أي بإنزاله عليه. يقول فحصل الإنزال والبعث يوم الاثنين، فلذا صام النبي صلى الله عليه وسلم أي هذا اليوم شكرا لله على نعمة الإسلام. الحديث التاسع والعشرون عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستة من قبلها. أدخل في هذا الحديث، هناك فائدة ستاتي ان شاء الله ستاتي. حديث 29 عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، رواه مسلم. يقول الشيخ رحمه الله قوله من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، اي كان كصيام السنه، لان يقول الشيخ لان السنه بعشر امثاله، لان الحسنه بعشر امثالها، فثلاثين يوما عن ثلاثمائة يوم، يعني يضرب العشرة ثلاثين في عشرة تطلع كأنه صام ثلاثمائة يوم، وستة الأيام صيام ستة أيام عن صيام ستين، يعني يضرب العشرة في ستة أو ستة في العشرة طلع ستين، وعدد أيام العام ثلاثمائة وستين، فكأنه صام العام كاملا، وصيام ستة أيام عن صيام ستين يوما. وقد جاء في الحديث القدسي إنه لا يبدل القول لدي كما فرضته عليك في أم الكتاب، قال فكل كل حسنة بعشر أمثالها فهي خمسون أم الكتاب وهي خمس عليك. يقصد الحديث عن الصلاة، يعني نؤدي خمس صلوات لكنها تكتب عند الله خمسين صلاة حسنة بعشر أمثالها، أي الصلاة. ولا مانع أن يكون صيام الست مفرقة أو متتابعة، فكل ذلك جائز. يعني إذا صام الإنسان رمضان فلو أن يصوم الست من شوال، إما متفرقة طول شهر شوال وإما متتابعة بعد يوم العيد، لأن هذا يقول يعني سواء متفرقة صيامها متفرقة ومتتابعة إن هذا من تيسير الله على عباده. يقول ولو اشترط في الست أن تكون من أول شهر شوال، يعني لك أنك تصوم من أوله ووسطه وآخره، لك أنك تصوم متصلة، لك أنك تصوم متفرقة. يقول وأن صيام أوله أفضل. مسألة، يقول الشيخ: مسألة من عليه قضاء من رمضان ثم دخلت الست من شوال، أيهما يقدم؟ والجواب يقول: إن كان يمكن أن يجمع بين القضاء والست فيقدم القضاء ثم يصوم الست، أما إذا لم يمكن الجمع بينهما فيقدم صيام الست، لأن وقت ضياء صيام الست مضيق والقضاء موسع. يعني مثل هذا صمنا إن شاء الله نكمل الشهر، وقد يكون بعضنا عنده أيام أفطرها في رمضان، قول 10 مثلا أو 6 أيام، فإذا فله يقدم بعد رمضان، يقدم 6 الأيام التي افطرها، ثم يأتي بصيام 6 الأخرى من شوال. أما إذا كان لم يصمها حتى بقي مقدار 6 أيام من أيام القضاء، يعني مثلا في يوم 24 من شوال أو 23 من شوال، وخير بين أن يصوم الست وبين أن يقضي، فيقول الشيخ يقدم صيام الست، لأن صيام الست يفوت محلها، ثم بعد ذلك يصوم القضاء في أي شهر من شهور العام. وأيضا لأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان يكون عليها شيء من الأيام فلا يمكنها أن تقضيها إلا في شعبان، دل هذا على جواز تأخير القضاء. والأولى هو تقديمه، لأنه في الذمة، واجب في الذمة، ينبغي الإنسان يبرئ ذمته من ذلك. فائدة في هذا الحديث، حديث أبي أيوب الأنصاري، فائدة حديثية عند قول المصنف الصنعاني: واعلم أنه قال التقي السبكي، إنه قد طعن في هذا الحديث، من لا فهم له مغترا بقول الترمذي إنه حسن، يريد رواية سعد بن سعيد الأنصاري. والحديث كله عن حديث من صام رمضان ثم اتبع 6 من شوال، حديث أبي أيوب. يقول إنه قد طعن في هذا الحديث، من لا فهم له مغترا بقول الترمذي إنه حسن، يريد رواية سعد بن سعيد الأنصاري أخي يحيى بن سعيد. قال الشيخ رحمه الله: سعد بن سعيد تكلم فيه أبو حاتم والنسائي، وأبو حاتم والنسائي من المتشددين في الجرح، وبعض أهل العلم قسموا رجال الجرح والتعديل إلى 3 أقسام: قسم متشددون كالنسائي وأبو حاتم، وقسم وسط كالبخاري وأحمد بن حنبل، وقسم متساهلون كابن حبان، ويعدون الترمذي منهم. والمهم يقول أن هؤلاء الذين قدحوا في سعد بن سعيد في رواية عن أبي أيوب الأنصاري، يقول: والمهم أن هؤلاء الذين قدحوا في سعد أو في رواية سعد بن سعيد هما النسائي وأبو حاتم، يقول: فهما متشددان، وعلى كل روايته في مسلم، أي رواية سعد بن سعيد في مسلم، والأحاديث الأخرى تبلغه درجة الصحيح. يعني لو قلنا بأن الحديث فيه ضعف، فهناك أحاديث تقويه تجعله في مرتبة الصحيح، إما لذاته أو لغيره. الحديث الأخير حديث رقم 30، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا، أي سنة. متفق عليه. قوله ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله، هل مراد به الجهاد يعني في سبيل الله، هل مراد به الجهاد في سبيل الله يعني أنه يصوم في حال المعركة، أو أنه يصوم تطوعا لله عز وجل، يعني هل المقصود به سبيل الله في الجهاد المعروف بالقتال، أو في سبيل الله المقصود به يعني من أجل الله تطوعا. منهم من اختار، يقول الشيخ رحمه الله، منهم اختار الأول، وهو أن المقصود في الحديث من صام يوما في سبيل الله، يعني وهو في أي جاهد في سبيل الله وهو في المعركة، لأنه الأظهر من الحديث، من منطق الحديث. ومنهم من اختار الثاني، أي أن المقصود الصوم من أجل الله تعالى في أي وقت كان، سواء في جهاد أو في غيره، في أمن أو في خوف. ومنهم من اختار الثاني، وفضل الله، يقول الشيخ، يعم المجاهد والمتطوع، وحينئذ حمله على العام أولى، يعني حمله على المطلق يدخل فيه المجاهد في سبيل الله وغير المجاهد في سبيل الله. وإذا حملناه على الأخص، أي أنه المقصود به المجاهد في سبيل الله، فيحمل على إذا لم يحضر العدو، يعني يكون مثلا في حال الرباط قبل الدخول في المعركة فيصوم، فينطبق على الحديث. أما إذا حضر العدو، أي حضر القتال، فوجب عليهم الفطر، أي من كان صائما أن يفطر وجوبا، ويتحتم عليهم تحتما، كما تقدم حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرف، فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس كالصام، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. يقول الشيخ، فهذا يدل على أنه إذا حضر المعركة حرم عليه الصيام، ووجب عليه الإفطار. فهذا الذي توصلت إليه في هذه المسألة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.